واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة
ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وقواما ذا غصبة وعذابا أليما يوم ترجف
وكانت الجبال كثيبا مهيلا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمة دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة
جمعتها
السيدة أعظم حسيني
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني
الإخراج الفني
حواء حبيبي رواية داء القسم 25
ماذا قال الطبيب عن حالتك يا ابنتي زهراء؟
يا عزيزتي
لا أعلم يا خالي سوى أنهم قلقون علي جدا.
ماذا؟
يقولون إن الشظية أصابت مكانا حساسا جدا.
يا إلهي.
وماذا عن إجراء العملية الجراحية؟
يقولون إنها ليست بهذه السهولة.
ماذا يعني؟ هل سيجروها أم لا؟
لا تقلق يا خالي سأبرأ إن شاء الله.
إن شاء الله. آهن منك يا زهراء. وهل ظننت أن فراقك أبعدني عن مراقبة أحوالك والسؤال عنك؟
يا أنا
لا لا تكملي يا ابنتي. أعلم ما تريدين أن تقولي. فذاك أبوك رحل عني من غير وداع. لماذا تريدين أنت وأختك ليلى أن تفجعاني؟
دا حبيبتي بالله عليك لا تبكي يا دا. انظري أنا بخير والحمد لله.
قولي لي ألم تأتك أخبار عن أخوك علي؟ لماذا لم يأتي إليك؟ ألم يعلم أنك مصابة؟
اطمئني يا داء اطمئني أن ابنك عليا في مكان آمن. علينا الرحيل. ها هم يعلنون ذلك. من تلك المرأة التي تشير إليك يا زهرة؟ من
تلك؟ يا إلهي إنها عزيزتي السيدة زينب.
كيف حالك يا حبيبتي؟ اشتقت إليك.
أنا شاكرة لك مجيئك. أقسم أنني أتعبتك معي.
تعبك راحة. أبشري كيف أصبحت حالتك؟ قلقت عليك كثيرا. خوفتني مريم عن وضعك. هل أزال الشظية أم لا؟
الحمد لله، شكرا. لا تقلقي، ستزال إن شاء الله. أخبريني عنك وعن أحوالكم في خرمشهر والمقبرة.
الجميع بخير، وطلبوا مني أن أبلغك تحياتهم، ويقولون إنهم مشتاقون إليك كثيرا كثيرا، ويدعون لك بالصحة والسلامة. دائما يتذكرون كلماتك وأفعالك وحركاتك. قولي لي، متى ستخرجين؟
لا أدري يا عزيزتي، والله لا أدري.
توكلي على الله، ومن يتوكل عليه فهو حسبه، هذا هو تقديره. عفاك الله من كل سوء، وإنما أصبت به هي من ألطف مشيئة الله، فمن يدري، لعل الخير في إصابتك هذه، وبواسطته ابتعدت عن الخطر.
أنا لا أخاف من الخطر بقدري ما أخاف على أهلي وأحبتي وجميع أهل مدينتي يا سيدة زينب.
بارك الله بك دائما، هذه هي روحيتك العالية.
هل بقي موفد آخر في هذا الجناح؟ على الجميع أن يتحرك صوب الطائرة، ستقلع بعد قليل. انتبهوا انتبهوا، ستقلع الطائرة بعد قليل.
الأنسة زهراء حسيني؟
نعم.
ألست يا أختي من الموفدين؟
نعم.
لماذا لم تجيبي عندما ناديت بصوت عال؟ يا لك من عنيدة، يا لك من عنيدة، لماذا لم تعلميني بوجودك؟
لأنني لا أريد الانتقال إلى طهران أيتها الممرضة.
لماذا يا أختي، لماذا؟
لا أرغب بالابتعاد عن مدينة خرمشهر.
عن أي ابتعاد تتحدثين يا أختي؟ هل تتوقعين أنهم يأخذونك للنزهة؟ حالتك خطرة ويجب أن تمتثلي للأوامر يا أختي.
هنا
هنا لا علاج لك، يجب أن تنتقلي إلى طهران، وإلا ستحصل مضاعفات وستصابين بالشلل الدائم.
لن يحصل شيء،
يا لك من عنيدة. انظروا إلي مع من أتحاور، إن لم تقلك هذه الطائرة ستخسرين يا أختي، إذ ليس من المعلوم متى ستنطلق الطائرة الثانية إلى طهران.
لا يهم،
وربما لن تكون هناك طائرة أصلا.
لا حاجة لي بها، لن أذهب.
قولي ما شئتي، فلسنا المسؤولين عن وخامة جرحك.
اطمئني أيتها الممرضة، لن يصيبني شيء.
ما الخبر؟ لما كل هذه الضجة هنا؟
تكلم معها أنت يا دكتور من فضلك أرجوك.
لا إله إلا الله، يجب أن تكوني يا آنسة حسين الآن على متن الطائرة، حالتك خطيرة. ما هذا أيتها الممرضة؟
أرجوك.
هذا مستحيل، انقلوها إلى الطائرة فورا، هيا أسرعوا، هيا.
حسنا،
أرجوك يا دكتور،
هيا بنا يا آنسة.
لا يسمح لك بالكلام، هيا خذوها، هيا.
أمرت
بإيقاف الرحلة من أجلها،
هيا بنا يا آنسة زهراء، هيا بنا، حالتك خطرة يا آنسة. تفضلي يا أختي، تفضلي.
وأخيراً ركبت طائرة الهليكوبتر.
لا، لم أصعد إليها.
لا، لماذا؟
تأخرت عنهم كثيراً حتى انفعل مني الدكتور كثيراً، إذ لم يستطع تأخير موعد إقلاع الطائرة من جهة، وأنا لم أصل إليه في الوقت المناسب. وما إن انتهى إلى سمع صوت محرك الطائرة وهي ترتفع إلى السماء إلا وغمرتني الفرحة. في تلك الأثناء وصل خالي ناد علي وأحد معارفنا، كان يدعى بهرام زادة، وصل إلى المستشفى، جاء لعيادتي.
Thank you. غرفة العمليات رجاء.
ماذا فعلت بهم يا ابنتي؟ ها؟
بالتأكيد إنهم غاضبون مني كثيرا، أليس كذلك؟
جدا. سمعت الدكتور يقول بعصبية، لا أعلم متى سيؤمرون بقدومها مرة أخرى. يقول ربما ستمتد لأكثر من أسبوع، هل هذا صحيح؟ الحقيقة لما سمعت منهم ذلك وددت أن أطلب منهم أن يسمحوا لي بأخذك إلى بيتي يا ابنتي.
وهل ستوافق المستشفى على ذلك يا خالي؟
الممرضات أشرنا إلي أنه يمكنك ذلك.
وسنأخذ الموافقة من الدكتور عندما يأتيك.
أية موافقة يا خالي؟
موافقة خروجك من المستشفى إلى البيت.
لا أتوقع أنه سيوافق على خروجي، لقد أزعجته اليوم كثيرا، لقد جاء هو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف أصبحت يا زهراء؟
الحمد لله، أنا أعتذر عما بدر مني أحضرة الدكتور.
لا عليك، لا عليك، سامحتك لأني أعلم شيئا عن فعالياتك ونشاطاتك في مدينة خرمشهر. أخبريني الآن، هل تشعرين بألم في كليتك؟
لا يا حضرة الدكتور، ولكنني أحس بالجوع قليلا.
هذا طبيعي، لأنك أمضيت مدة تحت الحقن والمغذي ولم تتناول شيئا.
عفوا حضرة الدكتور.
تفضل.
هل بإمكاننا أخذ زهراء إلى بيتي؟
حسناً، لو تعدنا زهراء أنها ستأخذ دواءها بموعده ولا تتحرك كثيراً من مكانها، نعم سأجيز لها الخروج من المستشفى.
سأعيدك بذلك، ولكن عذراً يا حضرة الدكتور، ألا يمكنني الاضطجاع على جانبي؟ فقد مللت وصار ظهري يؤلمني.
لا 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 لا، من الممكن أن تهيج الشظية فتتحرك من مكانها، وحينها ستتألمين كثيرة. احذري من ذلك مطلقا، يجب أن تستلقي على ظهرك فقط. حقا، هل عندكم هناك أحد يعتني بطبابتها؟
نعم نعم يا دكتور، نعم يوجد من يعتني بها.
جيد جدا. أيتها الممرضة، يمكن أن ترخص زهراء من المستشفى. دعيني أكتب هذه النسخة. حسنا، وهذه نسخة دوائها، خذوها من الصيدلية عند خروجكم. أراكم بخير.
شكرا جزيلا دكتور.
مع السلامة.
شكرا لك.
ها هي داء وأختك ليلى جاء لعيادتك.
يا أهلا بأمي داء وأختي ليلى،
وأخيرا أديت ما نويت فعله يا أختي. روحي فداك يا حبيبتي.
داء،
كيف حدث لك ذلك يا ابنتي؟ انظروا انظروا إليها كيف نحل جسمها واصفر.
لماذا تبكين يا داء؟ لماذا تبكين؟
قلقت عليك وعلى أخوك علي الذي لا أعلم عنه شيئا، لربما هو الآخر في المستشفى ويعاني مثل ما تعانين الآن يا عزيزتي.
حسنا حسنا، استعدوا، سنترك المستشفى بعد ساعة.
ستأتي الطائرة لتقلنا جميعا وسنذهب إلى بيتنا.
سنتعبكم يا سيد بهرمزادة.
ما هذا الذي أسمعه منك يا داء؟ إن زهراء ابنتي بالضبط، لا فرق بينها وبين أولادي.
حفظك الله من كل سوء.
عندما وصلنا بيت السيد بهرام زادة وجدنا الكثير من معارفنا وأقربائنا هناك، جاءوا وتجمعوا لزيارتنا.
إنه أمر جيد.
إنهم من مهجري مدينتي خرمشهر وأبادان، وفجأة يظهر لنا من بينهم شاب من أقربائنا ما زال يعمل مع قوات الحرس الثوري. وبعد أدائه السلام والترحيب بنا قال لي أنا أعرف أخيك علي.
حقا؟
ما إن قال ذلك إلا وأحسست أن قلبي قد انخلع من مكانه، ولا أدري كيف أعالج الأمر معه أمام أمي داء.
أتوقع أنك توجست من الاستفسار منه أكثر عن أخيك علي.
بالطبع، وإلا ماذا سأفعل أمام أمي داء لو أخبرنا عنه أخبارا سيئة؟ ولكن الذي أنقذني في تلك اللحظة هو السيد بهرامزاد، عندما قال بصوت عال أمام الجميع في تلك اللحظة: بارك الله بكم جميعا، شكرا لحضوركم. وضع عزيزتنا زهراء صعب للغاية، ويجب عليها الاستراحة والهدوء تماما. تفضلوا تفضلوا، شكرا جزيلا.
لم تخبرينا بالتحاقك بالجبهة يا ابنتي.
لم أجدكم لأخبركم، لقد بحثت عنكم في كل مكان.
أخذونا إلى مخيم المهجرين.
كم بحثت عنكم عند رأس الميناء ومعشار.
كنا بانتظار التحاقك بنا، حتى أني طلبت من عمك غلامي أن يخبرك عن مكاننا.
لم ألتقه، كيف حاله؟
الحمد لله على سلامتك يا ابنتي، والشكر للسيد بهرامزادة الذي جمعنا وإياك في بيته.
إنه شهم وطيب.
حسنا، علي أن أذهب.
إلى أين؟
يجب أن أعود إلى المخيم، فإخوانك ينتظرونني.
كيف هي أوضاع المخيم يا ده؟ هل أنتم مرتاحون؟ سعيدون هناك؟
يا زهراء، أي راحة وأي سعادة يا ابنتي. الأوضاع فيه مضطربة جدا.
وكيف ذلك؟
لا عليك، نتحمل حتى يفرجها الله علينا. علي أن أذهب لإخوتك بسرعة، وإلا سيبقون من دون ولي.
لا تقول ذلك، الله سبحانه وتعالى ولينا جميعا.
أعذريني يا عزيزتي، فالظروف في المخيم صعبة للغاية. سأبقي ليلة لتعتني بشؤونك، وأذهب إلى إخوتك.
شكرا لك.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة.
مع السلامة
يا عزيزتي.
مع السلامة. بقينا حتى أذان الفجر، أنا وأختي ليلى نتحدث عن أوضاع مدينتنا الحبيبة خرمشهر وما آلت إليه الأمور، ثم توضأنا وصلينا. بعدها غفوت في نومة عميقة.
كم أمضيت في بيت السيد بهرامزادة يا سيدة حسين؟
لا أعلم، إلا أن الرجل اعتنى بنا جيدا، وطلب من المستشفى أن تبعث لنا بالدواء بين الحين والآخر.
جزاه الله خيرا.
حتى إن الممرضة التي كانت تأتي إلينا علمت أختي ليلى تزريق الحقن بسرعة حتى أتقنتها.
عندما التحقت بأمك دا، كيف وجدتها وإخوتك؟
كانت حالتهم يرثى لها.
أعانكم الله، كم هي صعبة عليكم تلك الأيام.
وهذا لا شيء أمام الأخبار المفزعة التي كانت تصلنا باستمرار.
أي أخبار؟
التي كانت تتحدث عن تقدم العدو لاحتلال مدينة خرمشهر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عندما سمعت أن أقدام جنوده القذرة وطئت مقبرة جنة أباد واستباح فيها ما استباح،
قاتلهم الله،
لطمت على وجهي وحزنت كثيرا.
يا للمسكين، ألم يزركم أحد في تلك الفترة؟
في تلك الأيام وصل المهجرون العراقيون، طردهم صدام وأزلامه من بلادهم بحجة أن أصولهم إيرانية.
ألم يكونوا كذلك؟
إنها واحدة من خدعه، فهم وآباؤهم وأجدادهم من مواليد العراق، وأغلبهم من انخرط في خدمة العلم.
يا للعجب.
وعملوا على بناء وإعمار البلد. أتاهم هؤلاء البعثيون الذين لا دين لهم ولا إنسانية، فسرقوا منهم أموالهم وأملاكهم، وزجوا أبنائهم في السجون، ثم عاملوهم بقسوة وتركوهم مسلوبين مقهورين خائبين عند الحدود.
كيف وصل إليكم هؤلاء العراقيون إذن؟
إنهم كانوا من أقرباء السيد بهرامزادة. لا تدرين كم كانت معاناتهم، وصلونا وأيديهم خالية حتى من النقود. سلبوهم من كل شيء، أغلبهم لا يعرفون اللغة ولا طبيعة بلادنا.
ماذا فعل لهم السيد بهرامزادة؟
بنى لهم إلى جوارنا غرفة ليأووا إليها ويستقروا فيها،
بارك الله بي.
ثم بحث لهم عن عمل ليعتاشوا منه ويشتروا بعض الحاجيات الضرورية. وفي يوم من الأيام جاءنا خالي ناد علي، وكان عندنا السيد بهرام زادة.
بارك الله بكم جميعا، شكرا لحضوركم. وضع عزيزتنا زهراء صعب للغاية ويجب عليها الاستراحة والهدوء تماما. تفضلوا تفضلوا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا سيد بهرام زاد؟
الحمد لله، نشكره على كل حال.
أخبروني من المستشفى أن طائرة الهليكوبتر قادمة.
لن أذهب معهم.
لماذا؟
بإمكاني أن أذهب إليهم بالسيارة. لماذا يكلفون أنفسهم؟ فطائرة الهليكوبتر خصصت لجرح الحرب وليست لي.
يا ابنتي يا ابنتي، هم أعرف منا بهذه الأمور. لعلك قالك إليهم بالسيارة يضاعف عليك الحالة وتتألمين أكثر. الحمد لله لأنهم تذكروك، ونحن بهذه الأوضاع والحرب اللعينة.
أحسست بالآلام والأوجاع في تلك الليلة كثيرا، بعد أن أنبني الدكتور مصطفوي على إهمال الجرح الذي التهب، فراح يضمده بنفسه وأمر بانتقالي على وجه السرعة إلى مستشفى نمازي في محافظة شيراز لوجود أجهزة متطورة خاصة بالكلية.
وهل وافقت على الذهاب إلى هناك؟
لم أستطع مخالفة أوامر الدكتور مصطفوي والذي أبدى انزعاجه كثيراً.
وكيف كانوا معك في شيراز؟
كان الأطباء والممرضات ودودين وعطوفين معي كثيرا.
الحمد لله.
اهتموا بالجرح وبدأوا يعالجونه حتى خفت عني الآلام.
بارك الله بهم. وماذا قال لك الأطباء هناك؟
بعد أن أجروا فحوصاتهم أمرهم أن يهتموا بحالي، وطلب منهم أن أمكث في المستشفى ريثما تتحسن حالتي وأتخلص من جميع الالتهابات الداخلية. ولكن لم أهتم بذلك مطلقا، إنما كانت تزعجني الأخبار القادمة من خرمشهر.
وهل كانت تأتيكم أخبار هذه المدينة؟
باستمرار كانوا يتحدثون عن تدنيس البعثيين أراضينا ودهمهم للبيوت وسرقة المخازن والاعتداء على الآخرين وقتلهم. كنت أغلب الليالي أبكي خلسة ولوحدي وأذرف الدموع. كانت أختي ليلى تحس بما أعانيه فتتوسل بي حتى أرضخ لطلبها، فتضعني على الكرسي المتحرك وتدور بي فسحة المستشفى التي رقدت فيها. وفي إحدى المرات وجدت شابا في الفسحة كان ينتظرنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل أنت الآنسة حسيني؟
نعم، تفضل، أي خدمة؟
أنا من مدينتك خرمشهر يا آنسة حسيني.
حق.
أعرفك منذ كنت فعالة في المسجد الجامع.
يا إله.
كما أني من أصدقاء أخيك علي حسيني.
حق.
متى تركت خرمشهر؟
وكيف أصبحت خرمشهر؟
تركتها منذ أسبوع. سمعت أنك جرحتي. احمد الله أنك كنت في تلك الأثناء خارج خرمشهر.
الحمد لله.
التي دنسها البعثيون قاتلهم الله.
يا
آه لو شاهدت المناظر البشعة التي اقترفها البعثيون في منطقة الأربعين. لقد سحقوا الأطفال والنساء بآلياتهم. قتلوا الرجال. دمروا كل شيء. حتى لم يرحموا جثث الشهداء.
اللعنة عليكم أيها البعثيون السفلة.
سرقوا كل شيء، سرقوا كل شيء، ولم يتركوا حرمة المسجد الجامع. دمروه بعد أن أحرقوه. جعلوا خرمشهر سابحة بدماء أبريائها.
وأين هم الآن؟ قاتلهم الله.
احتلوا خرمشهر بالكامل وأحكموا قبضتهم عليها بعدما احتلوا معسكرها.
يا إلهي.
ثم راحوا يتجهون صوب معسكر حميد. إنهم يقتربون من أهواز إذ أصبحت في خطر.
وأين ذهب شبابنا عنها؟
ماذا نقدر أن نفعله يا آنسة حسين؟ ماذا نقدر أن نفعله إزاء هؤلاء الأوغاد وأيدينا خالية من السلاح؟
لا تفقد أملك، لا تفقد أملك.
كيف لا أفقد؟
نهضنا من أجل نصرة دين الحق.
أيوة الله.
وسندافع ونحارب من أجل الله سبحانه وتعالى. فلنتوكل عليه.
نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
أيوة
الله. ولماذا جئت إلى هنا؟
ساعدنا يا
أصبت الله. بشظية في قدمي فأتوا بي إلى هنا لمعالجتي. نعم
حقا. ألا تعلم شيئا عن أحوال الشيخ شريف قنواتي؟
شريف استشهد بفاجعة يا أنسة حسين.
ماذا؟ كيف استشهد؟ رحمة الله عليه.
ما أن اقتربت سيارة الشيخ وكان بمعيته عدد من الشباب في شارع الأربعين إلا وفاجأتهم مدرعة عراقية فرمتهم بوابل رصاصها.
يا إلهي.
حتى إن شابا كان يجلس بجانب الشيخ أصابته 16 رصاصة في جسمه.
وماذا حل بالشيخ شريف؟
أنزلوه من سيارته بالقوة واعتدوا عليه بالضرب والركل والشتم.
يا إلهي ماذا فعلوا به بعد ذلك؟ ماذا فعلوا به؟
ثم أفرغوا رصاصهم بفمه واستشهد.
يا حسين يا أبا الله،
لماذا سيجيبون الله يوم القيامة؟
لا أصدق، لا أصدق. ألي هذه الدرجة تحجرت قلوبها؟
بل وأكثر يا أنسة حسين، بل وأكثر. إنهم لا إنسانية لديهم.
ليلى أرجعيني إلى غرفتي أرجوك.
ولكن تو أنزلتك منها.
لم أعد أستطيع، لا أتحمل. أعيديني إلى سريري.
في أمان الله، في أمان الله.
يا إلهي.
تفضلي، جلبت لك كأسا من الماء يا سيدة حسيني. اعذريني أذيتك بتذكيرك بتلك الأيام الخوالي.
لا لا يا عزيزتي، وهل تتوقعين أني نسيتها لحظة؟ والله إنها معي أينما كنت.
سعادك الله.
بعد أن علمت بسقوط خرمشهر لم أعد أتحمل أجواء المستشفى، لم أطقها، فألححت على الدكتور حتى استحصلت على موافقته فأصدر إذنا لخروجي من المستشفى.
لكنك ما زلت بحاجة إلى العناية.
هذا صحيح، الدكتور لم يرضى حتى وضع لي جملة من الشروط.
شروط؟ وأية شروط؟
أن أراجع المستشفى بين فترة وأخرى وأتناول الدواء في الوقت المحدد وأخبرهم عن أي حالة تطرأ علي وغيرها.
والتحقت أخيرا بأمك دا وإخوتك.
كلا، أخذنا الدكتور مصطفوي إلى داره وطلب من زوجته الاعتناء بنا، ثم أرسل إلى أمي وإخوتي فاستضافهم وفسحهم في عدد من الأماكن في شيراز.
جزاهم الله خيرا.
حتى
أخذنا جميعا مرة إلى حرم ابن الإمام شاه جراح. ما إن وقعت عيني هناك على حرمه الطاهر إلا وذرفت الدموع الساخنة. دخلت إلى الداخل وبدني يرتجف وأنا أقول: السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا مولاي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله، نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
وداد شولي،
مريم بيرانداخ،
علياء صالح، سارة عبد الخالق،
نافع البيضاني،
مكي الأسدي،
وحيدر البهبهاني.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وجواك بالصبر الجميل. تجر رزقا لكان الرزق عند ذو العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. ولا تيأس فإن اليأس كفور لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايا وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عند حكاية أخرى من حكايات الشعوب وأساطيرها، آملين أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأكثرها متعة وفائدة مع الحكم والأسرار والخفايا الكامنة وراء تلك الأساطير والحكاية. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، إكمالاً لحديثنا حول الأساطير المتعلقة بالحيوانات، نتوقف في حلقة هذا الأسبوع لنرحل بكم بعيداً إلى بلاد الهنود الحمر أو المايا الحافلة بالألغاز والأسرار والأساطير، حيث تستوقفنا أسطورة طريفة نسجتها مخيلة الإنسان البدائي في القارة الأمريكية حول الطيور مفعمة بالغموض والسحر ومثقلة بالدلالات والمعاني التي تفسر لنا من خلال النسيج الأسطوري السلوكيات التي تتميز بها بعض الطيور والإسقاطات التي تحملها على عالم المجتمعات البشرية. فلنستمع معا عزتنا المستمعين إلى تفاصيل هذه الأسطورة الغامضة.
أحبتنا المستمعين، تروي لنا الذاكرة التاريخية لشعب المايا أن الرجل الذي يمشي أو يكمن ليلا في طرقات أرض الهنود الحمر يمكنه أن يتوقع سماع صرخة تقول فوهو، صرخة قوية تخرج من الصمت، وسرعان ما يسمعها إلى جانبه تتكرر قائلة فوهو فوهو. وتنطلق الصرخة في الليل كانطلاق سهم من قوس، تأتي من هناك من الطريق الأمامي التي على العابر أن يمر بها، وفيما بعد يسمع طيران تسكن خفقاته بعيدا في الدرب، وعندما يقترب الرجل يعاود الصمت إطلاق الصرخة الحادة فوهو فوهو.
وهكذا مستمعين الأفاضل يمضي المسافر لتخرج له الصرخة مع كل خطوة ويجفل، وتتكرر الجفلات نفسها وربما حتى بلاج الفجر. ترى من يكون هذا المرافق الخفي للرجل المسافر، هذا الذي يمضي ويكمن ليلا في دروب أرض المايا، ومرة ثانية يبتعد ويعود ويحط في الطريق ثانية لينتظر دون أن ييأس؟ لا أحد يمكنه توضيح ذلك إذا لم يكن أحد الهنود الصامتين والعارفين بأسرار الألغاز والتاريخ وروح الأشجار والأحجار وكل شيء من السماء حتى الأرض في بلاد المايا. إنها حكاية فوهو العصفور البريء المتزعزع الثقة الذي يخرج في الطرقات ليبحث عن أحد ما يخبره شيئا عن ذلك الذي سخر من نيته الطيبة منذ العديد من السنوات، ولكن المسكين فوهو لا يفقد الأمل بالعثور على ذلك المخادع.
إخوتنا المستمعين، حول هذه القصة وجذورها وسبب ذلك التصرف الغريب الذي يصدر من العصفور أو الطائر فوهو، يروي لنا الهنود الحمر في المايا أن الرب الأعظم أراد إيقاف العداوة والخصومة بين الطيور، فحاول أن يضع لها ملكا يحكمها بسلام، فأعلن اقتراحه لكل الطيور ودعاها جميعا كي تختار في يوم محدد الطير صاحب الحسنات الأكثر بينها. فاحتشدت الطيور جميعها وبدأت تفكر بإظهار صفاتها الحميدة، وكل منها يكاد يكون متأكدا أنه سيكون هو الملك. قال البلبل جازما وهو الطير صاحب التغريد الأكثر حلاوة: يجب اختيار الطير صاحب الشدو الأجمل. وبكل ثقة ومباهات جرب موسيقاه بعد أن حط على أعلى أغصان الغابة.
وفكرت البومة في داخلها: بالتأكيد فإن الرب الأعظم سيختار الطير الذي ينظر، ولكن أي من الطيور يمتلك النظر مثلي؟ وثبتت عينيها الدائرتين في الليل وبدأت تتخيل عالم الملوك. وقال النسر: سيتم اختيار الأكثر قوة بالتأكيد، وسأكون أنا المسمى لأصدر الأوامر بين هؤلاء المحتشدين الكثيرين. ثم هز جناحيه العريضين وكذلك هز الغصن السميك الذي كان يقف عليه، وزمجر الصقر قائلا: من أجل حكم عادل تجب رؤية العالم من مكان مرتفع. وانطلق الصقر في الهواء في طيران شاهق عبر الغيوم.
وصاح الديك المكسيكي بتبختر معلنا: لا شك في أن الملك سيكون من يصرخ بقوة أكبر، فيجب إصدار الأوامر بالشكل الذي يجعل الجميع يسمع، وأنا الديك المكسيكي قادر على ذلك، فإذا صحت فإني أسمع كل شيء حتى القمر. أما طائر الكاردينال فقد قال: بالتأكيد سأكون الملك، فمن الملوكية أن أتزين بهذه الفروة من الأرجوان القرمزية، فكأن ريشي شعلة متقدة.
مستمعين الأفاضل، وهكذا شعر كل واحد من الطيور بالاطمئنان من فوزه دون أن يشك في ذلك لحظة واحدة. وكان الطاووس قد سمع ما قاله الآخرون من الطيور، وفي ذلك الوقت كان للطاووس ريش متسخ وشعث يوحي بالكآبة، ولم يكن يخطر على باله أن يتوج ملكا على الطيور، لأن بدنه كان ضخما وزيه كان بشعا وبائسا، لم يكن كالطاووس الذي نعرفه اليوم. ولكن الطاووس بدأ يفكر دون أن يفقد الأمل، وجاء ليتفق مع صديقه الفوهو أي العصفور الذي كان له ريش رائع. فقال الطاووس له: يا صديقي، تعال أحدثك بشيء يهمنا نحن الاثنين. إن الرب الأعظم سيسمي بالتأكيد الطير الأكثر جمالا والأكثر هيبة ملكا على الطيور، وأنت محظوظ بريش وفير، لكنك صغير وتنقصك الهيبة والعظمة. أما أنا فعلى العكس، لدي بدن ضخم وريش أكثر وفرة، لكنني لا أقدر أن أعطيك بدني، أما أنت فيمكنك إعارة ريشك.
كان فوهو يستمع إلى صديقه، فقال الطاووس له: اسمع، تعال نعقد صفقة، أنت تعيرني الريش إلى أن يتم اختياري من قبل الرب الأعظم، وعندما أصبح ملكا أرد ريشك لك، وأكثر من ذلك سأتقاسم معك كل خيرات منصبي وتشريفاته. وفكر العصفور فوهو في ذلك للحظة، لكن الطاووس عاد يغريه بالوعود، ولم يقوى العصفور الطيب والواثق على المقاومة. وهكذا بدأ بخلع ريشه وبوضعه لصديقه في مكان الطاووس يثبته جيدا حسب مقاسه، وبدأ الريش ينمو وينمو حتى صار غطاء بديعا بذيل رائع تخرج منه ألوان الفضة والذهب. ثم التفت إلى العصفور قائلا: أيها الصديق فوهو، سوف ترى الخيرات التي سنتقاسمها معا. قال ذلك الطاووس وهو يختال بالجمال والبهرجة، وبقي المسكين فوهو منزوع الريش ويرتجف من البرد. ولما رأى طيورا أخرى تأتي في الطريق تقترب منه أحس بالخجل واختبأ بين الأعشاب كي لا يروه.
وهكذا أعزائي الأفاضل حل اليوم الموعود أمام الرب الأعظم، وحضرت جميع الطيور، وكل منها واثق متأكد من اختياره. لكنها عندما شاهدت الطاووس بحلته الجديدة المذهلة فغرت مناقيرها من العجب والدهشة، واختارت الطاووس ملكا وسيدا للطيور. ومضى الطاووس بعجرفته وبنكرانه للجميل بعد تلك اللحظة التي حقق فيها مبتغاه، فلم يعد يتذكر فوهو الطيب الذي ساعده وضحى من أجله. وفي يوم من الأيام عثرت الطيور على فوهو المسكين مختبئا بين الأعشاب الطويلة، فاستغربت لنحافته وحزنت لذلك. عندها أعطاه كل واحد منهم ريشة من ريشاته، ولهذا السبب فإن للفوهو ريشا قليلا، ومنذ ذلك الوقت كان يمضي خجولا كثيرا لأنه فقد ريشه.
ولهذا السبب أعزائي المستمعين، ولكي لا يرى بهذه الحالة، فإنه لا يخرج إلا في الليل، يخرج ليبحث عن ذلك الصديق النذل الذي خدعه. ولأن الفوهو طيب للغاية، فإنه يظن أن الطاووس سيفي بوعده يوما ما، وهو لا يفقد الأمل أبدا، فيخرج إلى الطرقات، وعندما يرى الإنسان فإنه يقترب منه ويزمزم في أذنه مرة وثانية يسأله إن كان قد شاهد الطاووس. والرب الأعظم لا يترك الأفعال السيئة دون عقاب، لهذا لم يعد الطاووس يجدو كما كان يفعل سابقا بصوت عذب، فلقد عقبه الرب بالفعلة الشائنة التي فعلها، فأمر ألا يجدو الطاووس أبدا. ومنذ ذلك الحين وفي كل مرة يحاول الطاووس فيها أن يطلق صوته للريح، فإنه لا يجد سوى الزعيق والصوت القبيح الذي يجعل الطيور الأخرى تسخر منه.
و والآن مستمعين الأفاضل، اسمحوا لنا أن نستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله، عند حكايات وأساطير أخرى من برنامجكم حكاية وخفايا الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم في رعايته وحفظه.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه، أي إخفاتا بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم المأموم الذي لم يمهله الإمام أن يقرأ السورة بعد الحمد حتى ركع، وحكم المأموم الذي لم يكمل الحمد وقد رفع الإمام رأسه من الركوع. ذكرنا في الحلقة السابقة أن من أدرك إمام الجماعة في الركعتين الأخيرتين وجبت عليه قراءة الحمد والسورة، وقلنا إن خاف المأموم أن يرفع الإمام رأسه من الركوع إن قرأ السورة اكتفى بقراءة الحمد فقط. ونقول في هذه الحلقة إن هذا الحكم موافق للاحتياط ولفتوى بعض المراجع، وبما إن هذا البرنامج يستمع إليه بعض طلاب العلم حفظهم الله تعالى وسددهم وحفظ جميع المستمعين والمؤمنين من الأخوة والأخوات، أحببت أن أنبه على الرأي الثاني للفائدة والاطلاع. فإن السيد كاظم اليزدي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه العروة الوثقة في مسألة رقم 20 من مسائل أحكام الجماعة جواز ترك المأموم للسورة بمجرد ركوع الإمام، حيث قال رحمه الله: فيجوز تركها، أي السورة، بمجرد دخوله أي الإمام في الركوع، ولا يجب الصبر إلى أواخره أي أواخر الركوع. ووافقه على هذا الرأي بعض مراجعنا المعاصرين كما في شروحهم للعروة الوثقى وفي فتاواهم، ولكن يبقى الاحتياط حسن، وهو أن يقرأ المأموم السورة إذا اطمأن أنه سيدرك الإمام وهو في الركوع ولم يرفع الإمام رأسه من الركوع، ولا يتأخر المأموم كثيرا بحيث يخل بصدق المتابعة العرفية. وقد يسأل سائل: ما حكم من كانت قراءته بطيئة وفي أثناء قراءة الحمد رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع، الجواب ينفرد في صلاته، فلو كان إمام الجماعة في الركعة الرابعة والمأموم في الركعة الثانية فيجب على المأموم أن يقرأ سورة الحمد، فإذا رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع والمأموم لا يزال يقرأ الحمد فوظيفة المأموم أن ينفرد في صلاته فيكمل الحمد والسورة ويصلي منفردا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله